يبدو إني في آخر أيامي خلاص.
ألف سلامة حاج، ألف سلامة.
اسمع يا أحمد يا ابني، أنت كبير العيلة، أنا سبت لك قصر كبير ليك أنت وإخواتك.
إيه؟ سبت لنا إيه؟ قصر على النيل؟
نيل إيه يا بني آدم؟ بقول لك قصر كبير.
اسف هو معلش، انت عارفه بقالي فتره مش بسمع كويس.
وبس كده؟
ولا بنطق كويس، ولا بقول جمل طويله، ولا بعرف انطق كلمات ياباني فرنساوي ولا حتى عربي، يعني عندي مشاكل كتير بصراحه.
مين اللي بس فيها صانع محتوى مش يتكلم نفسك طول اليوم؟ يلا يا فاشل. انت يا ابني من ساعه ما اتولدت وانا شايف فيك جينات.
المشكله دي لازم تتحل فعلا. كام يوم كنت بكلم الدليفري، قلت له عايز فطيره سجق شيري بدل ما اقول له فطيره سجق شيدر.
كنت يا اخي تاخد مني الذكاء، خد منها الجمال بس. ليه خدت منها الذكاء وخدت مني الجمال؟
ايه كده يا لساني؟ ما سهله اهي، سهله.
اسمع ركز معايا، انا سايب لكم عقد البيت في خزنه، كلمه السر زنادوه.
زبدوه؟
زبدوه ايه يا بني ادم؟ بقول لك زنادوه.
تمام خلاص، كلمه سر هبدو.
احمد قرب عشان تسمعني كويس، قرب.
نعم يا بابا. طز فيك ايه؟ طز من فريك؟ انت كنت جعانه يا بابا. انا اسف اني ما طلبتلكش حاجه. البوفيه.
يا ابويا مات وهو جعان.
يلا يا شباب ناخد سم نيل. أعزائي المشاهدين صباح البركات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. هاشم المشاهد الجميل، خليني أخذك إلى ليلة الهالوين 30 أكتوبر سنة 1938. ملايين الأمريكان في البيوت بيسمعوا برنامج موسيقى في الراديو. فجأة البرنامج بيتقطع والمذيع بيقول بصوت متوتر:
نقطع برنامجنا لنذيع عليكم هذا النبأ الهام.
الناس توقعت عزيز إنها تسمع حادثة، خطاب للرئيس الأمريكي، ولكن اللي سمعوه كان أغرب من الخيال. المذيع قال: هناك أجسام غريبة هبطت على نيو جيرسي وكائنات فضائية خرجت منها، كائنات بتستخدم إشاعة حرارية بتموت أي حد يقرب لها. الجيش حاول يوقفهم ولكنه فشل. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان الرعب انتشر في امريكا، الناس سابت بيوتها وهربت في الشوارع، خطوط التليفونات وقعت، الاف صدقوا ان نهايه العالم بتحصل وان الالينز احتلوا الارض. في اليوم يا عزيزي الناس بتكتشف ان كل ده كان فيشنج، مجرد حلقه من تمثيليه اذاعيه مقتبسه من روايه الخيال العلمي War of Worlds. حلقه يا عزيزي عملها شاب اسمه اورسون ويلز. دنيا يا عزيزي اتقلبت عليه، الجرايد والناس هجموه بشده، قدموا شكاوى لهيئه الاتصالات الفدراليه، وبالفعل يا عزيزي بيتفتح تحقيق. ولكن لو جيت بصيت في القوانين مش هتلاقي ولا قانون ممكن عقب وقتها. هناك جهة واحدة شافت في اللي حصل ده فرصة عظيمة، هوليوود يا معلم. لو شاب قدر يسيطر على عاطف الجمهور بشريط صوت وشوية مؤثرات صوتية، ايه اللي ممكن يعمله لو ادانه الكاميرا وعمل فيلم؟ بالفعل يا عزيزي الليلة دي كانت البداية، بداية لمسيرة أورسون ويلز لفيلم هيغير مسيرة السينما للأبد. يا أستاذ محمد، هو أورسون ويلز هو اللي عمل فيلم إبراهيم الأبيض، إخراج مروان حامد، بطولة أحمد السقا، كتابة الأستاذ عباس أبو الحسن، الجدع أبو سكسوكة ده؟ المشكلة يا عزيزي إن أنت عارف المعلومات كلها. لا طبعًا، أورسون ويلز عمل فيلم تاني غير شكل السينما للأبد، فيلم اسمه سيتيزن كين. عشان نفهم يا عزيزي ليه هوليوود شافت في هذا الشخص وهذه الفكره فرصه، خلينا نبص على شكل افلام هوليوود في نهايه الثلاثينات. سينما يا عزيزي كانت خرجت من عصر الصامت بتاع تشارلي تشابلن، ودخلت عصر جديد سيطرت فيه الاستوديوهات الكبيره على الانتاج، وخلت معظم الافلام قوالب جاهزه، زي مثلا افلام الويستر البطل بيحارب الاشرار وبينتصر في الاخر، او افلام رومانسيه شاب وسيم وغني بيحب بنت بسيطه، او العكس بنت غنيه وجميله بتحب شاب بسيط، والنهايه دايما سعيده، جوازه سعيده، انتصار سعيد، زي الحياه بالظبط. الافلام دي يا عزيزي انتشرت وقتها لان امريكا وقتها كانت بتتعافى لسه من الكساد العظيم الجريد ديبريشن. الاستوديوهات كانت فاهمه الناس يا جماعه خارجه من فقر وازمات وقحط وبطاله وحاجه جميله، السينما مكان بنلجا له عشان نهرب من واقعنا الحزين، عايزين لحظه بتسليه امنه خاليه من المفاجآت، مش عايزين كساد في الفيلم. في نفس الوقت اوروبا كان فيها تجريب اكتر، زي مثلا السينما السوفيتيه اللي جربت انها تلعب في المونتاج، تخلي القطعات مثلا سريعه، او مثلا السينما التعبيريه الالمانيه دي يا عزيزي مثلا سينما هتلاقيها مليانه ظلال واحيانا ممكن تشوه منظور الرؤيه زي ما انت شايف في الفيلم
كده
ما بين الدكتور كاليجاري 1920 دي سينما متأثرة بالحرب العالمية الأولى، الحرب اللي حولت كل حاجة لحطام وكل المباني إلى رماد. أكيد يا حزيز باين قدامك من الصور انطباع الكآبة والخوف، كل زاوية مظلمة، كل بقى ما اتقالت لك ما دام شغالة ما تلعبش فيها، خلينا في قصصنا ومش هنجرب زي الناس دي. بس برضو يا عزيزي المشكلة إن التكرار بيزهق، خصوصا حاجة زي السينما قائمة على الإبهار. ففي وسط الحالة الراكدة دي وفي صناعة ضخمة بس خايفة تتغير، ظهر فراغ واضح مستني حد يجي يجازف ويكسر قواعد. وهنا يا عزيزي بيظهر أورسون ويلز اللي هوليوود استقبلته كوندر بوي. شركة أركي أو بيكتشرز قدمت له واحد من أغرب العود وقتها، أول فيلمين ليه له تحكم إبداعي كامل من غير ما الاستوديو تدخل. براحتك يا عم، إحنا 24، أنت الممثل والمخرج والمؤلف، عيش براحتك. لحد دلوقتي يا عزيزي هوليوود تقريبا ما بتديش مزايا زي دي إلا لصناع محدودين جدا. حلو أبو أحمد، كفاية تشويق كده، يلا دخلنا على الفيلم. أنا يا عزيزي الفيلم بيتحكي كفلاش باك من قصة حياة البطل، رجل أعمال وناشر ثري اسمه تشارلز فوستر كين، واللي بيمثله أورسون ويلز بنفسه. البطل يا عزيزي بيموت في أول مشهد في الفيلم، بيموت في قصر ضخم معزول اسمه زانادون. بس يا عزيزي قبل ما يموت بيهمس بكلمة واحدة، روزبد. إيه بقى روزبد دي؟ سر ست ما نعرفش، دي كلمة غامضة هتكون المفتاح اللي هنطرده. بيبدأ صحفي يدور على معنى هذه الكلمة، وفي رحلته بيكتشف قصة حياة كين، بيكتشفها من وجهات نظر مختلفة وأكشلي كمان متضاربة مش متفقين مع بعض. ده يا عزيزي غريب جدا، احنا هنا ما بنشوفش قصه ويستر، ما بنشوفش قصه رومانسيه، دي قصه غريبه قتلت شدك حتى انا بحكيها دلوقتي. لو انا هتلاحظ ان الفيلم على عكس الافلام في وقته بيتحكي بطريقه زي ما يكون كده لغز بشكل نون لينير، يعني مش بنحكي الحكايه بالترتيب المباشر، الشخص اتولد سنه كذا ودخل مدرسه كذا وعاش كذا ومات كذا، لا احنا بنبتدي بنهايه الشخصيه وبعد كده نعرف بدايته. احنا عايزين مثال مثلا تكنيك في حلقات كتير، احكي لك بدايه حلقه ام كلثوم في الحفله فانت عارف الحفله هتحصل، وارجع اشوقك ان ايه ده الحفله ممكن تحصل ممكن ما تحصلش في فرنسا، فانت توتر مع ان الحدث تاريخي احنا عارفين انه حصل، ومع اننا اكدنا في اول حلقه ان الحدث حصل. كمان يا عزيزي القصه ما كانش فيها واحد بس هو اللي بيحكي زي العادي، احنا هيقدم لنا 5 روايات متناقضه، كل واحده فيهم بتحكي عن كين مختلف عن التاني. في روايه منهم كين ناشر نبيل حاول يعمل اعلام نزيه يخدم الناس، في روايه تانيه هو ساري مغرور بيشتري الحب والولاء من اللي حواليه زي بالظبط ما بيشتري الجرايد. وحتى يا عزيزي حياه كين الطويله بنلاقيها بتتضفر وبتختصر في مشاهد قصيره وذكيه. مشهد الطفوله مثلا لما امه بتورث فلوس من منجم ذهب بتتخلى عن وصيه ابنها لراجل اسمه ثاتشر، ليه؟ عشان يربيه في بيئه احسن بعيد بقى عن ابوه السكير والعنيف. الخلفيه بقى بنشوف كين الصغير بيلعب بالزلاجه بتاعته وسلد. بعدها بنروح على مشهد وهو شاب طموح بياخد جريده فاشله ويحولها الى امبراطوريه وصولا لانهيار امبراطوريته، وبعدها شغله وعلاقاته اللي بيفشلوا واحده ورا الثانيه لحد عزيزي ما نوصل لمشهد النهايه، كين لوحده في قصر ضخم محاط باشياء جمعها من كل الدنيا ولكنه مع كل الحاجات اللي موجوده عنده الا ما عندوش معنى، لا يوجد معنى لحياته. في كل اللي احنا حكيناه ده ويلز عمل حاجه عجيبه، كسر كل قواعد السرد اللي كانت هوليوود تعرفها. مفيش حكايه بتمشي بخط مستقيم قدام، لا في دايره، كل مشهد بيرجعك للمشهد اللي قبله ولكن من زاويه مختلفه. شوف يا عزيزي الحقيقه بنفسك وهي بتتبدل قدامك وهي من منظور الاشخاص التانيين. دي كانت اول مره الناس تشوف فيلم ما بيديش اجابات ومفيش نهايه سعيده اللي متعودين عليها، بالعكس ده بيسيبك تغرق في الاسئله، تسال نفسك من كل القصص دي مين كان في الروايات دي وايه اللي خلاها عظيم وايه تمن نجاحه وايه هو سبب ضياعه. الاسلوب ده يا عزيزي مهد بعد كده الطريق لافلام مثلا زي راشمون لاكيرا كوروساوا المخرج الياباني، وفيلم ميمنتو لكريستوفر نولان، وبالب فيكشن او اكشلي اغلب افلام تارنتينو تقريبا اللي كلها بتسات نفس الفكرتين، الحكي باسلوب غير خطي وعرض روايات متضاربه لنفس الحقيقه لنفس الحدث اللي الناس دي شهدت عليه. مفهوم يا عزيزي بنسميه بالان ريلايبل ناريتور، زي احمد الفيشاوي في ولاد رزق، الراوي غير الموثوق فيه، هيديك وجهات نظر كتير وما تعرفش مين الصح فيهم. بس يا عزيزي انه جنب الفتح السينمائي ده اهم حاجه هيغير بيها سيتيزن كين السينما هو لغته السينمائيه الجديده، يعني التصوير الاضاءه المونتاج شريط الصوت. هنا يا عزيزي الابداع كله. الفيلم بدا تصويره في يونيو 1940، وقتها ويلز كان عنده خبره في المسرح والراديو الا انه وجد نفسه ابيض في السينما. بيحكي انه كان متعود يظبط الاضاءه بنفسه وهو في المسرح، فكان فاكر ان في السينما المخرج هو اللي بيظبط الاضاءه بايده، عشان كده في اول ايام التصوير هيظبط كل الاضاءات في ست التصوير ومش هيبقى واخد باله من طاقم الاضاءه اللي ماشيين وراه بيغيروا كل حاجه وبيعملها لانه بطبيعه الحال بيعمل كل حاجه غلط. فضل يا عزيزي كده 10 ايام لحد ما اكتشف ان ده مش المفروض يبقى شغله اصلا. يا عم اقعد على كرسي المخرج قول اكشن وكت وشكرا. فرق يا عزيزي ان قله خبرته دي زي ما تقول تحولت الى ميزه كبيره، جهله بطريقه تنفيذ الافلام المعتاده خلت افكاره مبتكره اكتر والاسلوب بتاعه اسلوب تجريبي. طب ما تاخد بالك هناك اسطوات حواليه اكيد كانوا بيدخلوا بيقولوا له لا ما تعملش كده، ده مش صح،
او يكنسلوا شغله خالص زي بتوع الاضاءة.
لا يا عزيزي، ويلز ما جمعش فريق خبرات عشان يقعدوا بقى يصححوا له ويغيروا له، لا، جاب فرقته المسرحيه وزود عليهم ناس مؤمنين برؤيته، او للدقه مؤمنين ان جهله بالقواعد هو اللي هيسمح لهم يكسروها، زي مثلا مدير التصوير جريك تولان اللي كان عجباه جدا جدا فكره المخرج العبقري اللي مش فاهم حاجه، لانه كان زهق من الافلام اللي شغال فيها وعايز يجرب اشكال جديده، بس هوليوود مش مدياله فرصه. ويلز رغم كل الصلاحات اللي كانت عنده ما كانش واثق ان الاستوديو هيديله تحكم ابداعي كامل، خصوصا بفريقه الجديد. فبيقرر عزيزي ان هو هيبدا الفيلم من غير ما يقول لهم، والشركه هتصدقه لما هيقول لهم انه بيعمل شويه لقطات تجريبيه، بيجرب الكاميرا يا عم، بينما يا عزيزي هو اكشلي كان بيصور فيلمه في السكرات عشان محدش يضغطه ومحدش دخل في شغله. المخرج الاسطوري مارتن سكورسيزي هيقول ان قبل ويلز كان الفيلم كانه متصور هيدن كاميرا، كانها كاميرا مستخبيه وثابته ما تعرفش مكانها هنا ليه. ويلز بقى حب يجرب حاجه بسيطه، حب يحرك الكاميرا عشان يسخر لكل زاويه تصوير حركه للكاميرا تخدم الحدوته اللي بيحكيها في كل مشهد، وتساعدنا نعرف من هو كين من هذه الزاويه. وده يا عزيزي بتعبير سكورسيزي فتح صندوق بندورة السحري، الصندوق اللي كل مخرج جه بعده خد منه. ازاي تخلي الكاميرا هي اللي تحكي، مش تثبت الكاميرا وتقف تمثل وخلاص. خليني اديك مثلا، لو جربت عزيزي ترفع صباعك قدام عينك وتبص عليه هتلاقي الخلفيه زغللت، صح؟ طب جرب كده تبص على الخلفيه هتلاقي صباعك هو اللي زغلل. مش طبيعي يا عزيزي، لان عينينا بتعمل فوكس على حاجه واحده بس. ويلز قام قايل لك لا، انا عايزك تشوف الاثنين، وده واحد من اهم اختراعات الفيلم، الديب فوكس، الشيء القريب والبعيد يظهروا بنفس الوضوح. وده طبعا كان عكس المينستريم وقتها، المخرج كان هو اللي بيقرر انت المفروض تبص على ايه، يقول لك بص هنا العنصر ده اهم حاجه. انت دلوقتي مثلا عزيزي هتلاقي انا اللي في فوكس والخلفيه اللي ورايا بلرد شويه، ده المفروض يعني هو بيخليك تركز معاه اكتر، بس انت برضو مش مركز. ويلز بقى ما كانش عايز يتحكم في عينيه، كان عايزك تشوف كل حاجه عشان يتحول المشهد الى لوحه فيها طبقات ومعاني مش مجرد لقطه. مثلا في مشهد الطفوله اللي اتكلمنا عنه، الام والاب قاعدين يوقعوا ورق تنازل عن ابنهم للوصي. في المقدمه الوصي الجديد والتا فاتشر، الام قاعده هاديه ملامحها جاده بتوقع الورق كانها بتوقع عقد بيع قلبها. في النص الاب متوتر يقاوم ولكن في الاخر بيستسلم، وفي الخلفيه من الشباك الطفل كين بيلعب في التلج وغافل مش واخد باله ان مصيره بيتحدد من الكبار في نفس هذه اللحظه. كل ده يا عزيزي في لقطه واحده من غير كات، مفيش فوكس هنا او بلير هنا، مفيش انتقال بين الممثلين، عينك بتنتقل جوه المشهد بحريه وانت كمشاهد بتختار هتبص على مين الاول، كانك واقف في المكان فعلا. وده يا عزيزي كان جديد جدا، لان السينما لاول مره بتسمح للمشاهد ان هو اللي يفكر ويبص جوه الصوره، مش بس يتفرج عليها ونقول له لا فوكس هنا مش فوكس هنا. ده يا عزيزي ما كانش اختراع بصري بس، دي كانت نقله فكريه. في الافلام وقتها المخرج كان بيعمل المعنى عن طريق الكاتس بس، تك تك، فبالاضافه للكاتس كل المعاني بتحصل قدامك في لقطه واحده. طبعا التاثير اللي ويلز وتولان تعبوا في عمايله بقى اوبشن عادي جدا في الكاميرا بتاعه الموبايل بتاعك النهارده، بس الفرق ان ويلز كان بيخترع ده وبيطبقه عمدا عشان يقدر يعمل تركيز وعمق بصري يخلي عينك انت هي اللي تمسح الكادر وتختار هتركز على ايه. كان ويلز كان بيخلق تجربه مشاهده السوشيال ميديا قبل ما السوشيال ميديا نفسها تتوجد بسنين كتير، عشان كده الديب فوكس لم تعد مجرد تقنيه تصوير، دي بقت فلسفه كامله في الاخراج. العمق البصري بقى مرادف للعمق النفسي، والصوره بقت مرايه للعقل مش للعين بس. زي ما قلت لك عزيزي سكورسيزي انبهر بويلز لانه حرك الكاميرا عشان تخدم الحدوته بدل ما كانت مجرد اداه ثابته وبتصور. ويلز مش بس حركها، ده حول الكاميرا لكائن حي بيتفاعل مع اللي بيحصل قدامه، بيزحف بيطير بيتسلل زي الشبح. الكاميرا بقت تتحرك حركه مستحيله كانها طائر او عين بتراقب العالم بمنظور ليس بشري، كاميرا كليه العلم، اومنيسيانت كاميرا. مثلا في مشهد كازينو الرانشو بنشوف الكاميرا بتتسلق المبنى وتعدي من يافطه الكازينو وتعبر من لوح ازاز وتنزل على طليقه كين سوزان وهي سكرانة، والصحفي بيسألها عن كين وروزبد. هنا بتغضب بسرعة، وفي أقل من دقيقة عرفنا حالة الحزن والوحدة اللي هي فيها وإزاي موت طليقها وملاحقة الصحفيين ليها ما أثر عليها. الحركة دي اللي بتبدأ من بعيد وبتخترق المكان كأنها بتدوب بتديزولف في الحاجز اللي قدامها بتخلي المشاهد حاس إن هو شايف كل حاجة كأنه عين عليا بتبص من فوق، وده اللي النقاد سموه بعد كده الأومني بوتنت برسبكتيف أو منظور الإله. المبهر هنا مفيش أي لقطات عملت بالجرافيك ولا سي جي آي، وقتها عملوا خدعة عبقرية، مزجوا بين لقطة بتتصور من على رفعه ضخمه كرين شوت بيسموها عشان يصوروا نموذج مصغر مينيتشر موديل للمبنى من بره، وبعدين قاموا دمجينه مع اللقطه الداخليه للديكور الحقيقي. كمان في الفيلم كانوا بيبنوا الديكور عشان يخدم الكاميرا، حيطان بتتفك وتتقفل، سقوف بتطوي، ازاز بيتفتح ويتبدل، كل ده عشان مشاهد تتحول الى سحر. طريقه التصوير دي غيرت السينما للابد، كل مخرج تعلم ان الاخراج هو ازاي اتحكم في الكاميرا، مش بس ان انا ثبتها وامثل اي حاجه، لا، الكاميرا هنا عنصر مهم في اللغه السينمائيه. سكورسيزي مثلا هيطبق ده في مشهده الشهير في فيلم جود فيلز. الكوبا كابانا شوت. الكاميرا هتتحرك بسحر متواصل عشان تدخل مع البطلين الكازينو، والبطله منبهره ازاي كل الابواب بتتفتح لحبيبها رجل المافيا اللي سلطته بتبان، بس مش بقتل ولا اكشن، مجرد حركه كاميرا بتتفتح لها كل الابواب. السحر اللي عمله كين هيمتد لافلام اللونج تيك اللي بتحس الكاميرا فيها ما بتقفش ابدا، كانها مشهد متواصل ولسه لحد دلوقتي منبهر بيها، زي مثلا فيلم 1917 اللي اتعمل سنه 2019 لما نشفت ده لاول مره في سيتيزن كين. انبهروا كمان بمعنى حركه الكاميرا في الحدوته، ازاي الكاميرا بتطل على حياه البطل من فوق السحاب، بتسجل مجده وبتسجل انكساره وبتبروز عجز المتفرج انه يساعده. ويلز كمان استخدم لقطات كتير بزاويه منخفضه، لو انجل شوتس، زاويه بتخلي الشخصيه تبان عظيمه عملاقه كانك بتشوف جبل، نفس الزاويه اللي بنستخدمها النهارده عشان نصور المنتجات عشان تبان اعظم من غيرها، او لما صانع المحتوى يستخدمها عشان يبان واثق من نفسه زي كده مثلا. ليه اختار زاويه التصوير دي؟ مش لان شكلها احلى او اجمل، انما لانها كانت بتبروز المعنى في مشاهد مهمه، زي مثلا مشهد الانتخابات لما بيقف كين في قاعه المؤتمرات ويخطب ويعلن عن حملته الانتخابيه، كاميرا عزيزي بتبص له من تحت، بيبان هنا ضخم عملاق لابس بدله غامقه، ورا منه صوره عملاقه ليه هو نفسه، كانه بيبص لنفسه وهو بيحكم العالم. المشهد ده عزيزي مش مجرد دعايه انتخابيه، ده تجسيد بصر الغرور. وبالاساليب دي ويلز ما كانش بيصور فيلم عن السلطه، لا كان بيصور السلطه نفسها، ازاي تبني مجدك من تحت وبعد كده تشوفه بيتحول لجبل بيقع فوقك. المشكله يا عزيزي ان ده كان جديد جدا وتنفيذه كان محتاج ابتكار، ساعات ويلز كان بيطلب ان اللقطه تبقى منخفضه قوي لدرجه خلتهم يعملوا حفره في ارضيه الاستوديو، كمان خلاهم يعملوا سقف، وده كان وقتها قليل لان معظم الديكورات كانت حيطان بس، لكن ويلز قال لا انا عايز سقف وظبط اضاءتك على كده، وبالفعل بنوا سقف من قماش مسلم. ويلز قدر ياخد الزوايا اللي تخدم المشهد. المشكله يا عزيزي ان اللو انجل والسقف المظلم ده خلى تولنت مدير التصوير ما يعرفش ياخد اضاءه جايه من فوق زي باقي الافلام كلها وقتها، فاعتمدوا هنا على اضاءه جايه من جوانب وعلى ما يسمى بالبراكتيكال لايتس، مصادر نور طالعه من العالم نفسه، اباجورات، لمبات، زي الاضاءه اللي بنشوفها في حياتنا اليوميه شبه الموجوده ورايا كده. وده كان اكتشاف عظيم لانه بيزود من واقعيه الصوره وجمالها، وما دام قادرين نحكي بالاضاءه طب ما نحكي اكتر. فنلاقيهم طبقوا تقنيه الكيروسكورو، لو فاكر حلقه كارافاجيو، دي تقنيه رسم بتوظف التناقض بين الضوء والظل عشان الرسام يحدد ويركز على التفاصيل او ان الشخصيه المطلوبه تتبروز وتبان. هم استخدموا التقنيه دي عشان الضوء والظل يبقى ليهم شخصيه والاضاءه ما تبقاش شكل حلو بس، لا احنا هنا بنستعملها عشان نكشف عن الحاله النفسيه للشخصيه. في عزيزي سينما كامله بتعتمد على الظل والنور عشان تحكي وعشان تخليك كمشاهد قادر تحكم على الشخصيات وتصنفها، ونقاد كتير بيعتبروا ان سيتيزن كين هو الفيلم اللي مهد الطريق لهذه السينما، الفيلم نوار. وبعيدا عن فيلم نوار، كل فيلم بيعتمد في كادراته على النور والظل عشان يحكي لك عن عزله البطل، عن شره، عن حيرته، فهو ديفينتلي بيدين الى سيتيزن كين. خلينا يا عزيزي نسيب التصوير ونذهب الى المونتاج او طريقه حركه الزمن جوه الصوره. هنلاقي من اول قرارات ويلز ان هو استبدل مونتير كبير شركه الانتاج جابته له وجاب شاب في سنه اسمه روبرت وايز، والنتيجه كانت مبهره. من اهم مشاهد المونتاج في الفيلم مشهد الفطار اللي بيحكي قصه جواز كين الاولى. في بدايه الجواز بنشوف كين ومراته قاعدين قريب من بعض بيضحكوا، ترابيزه صغيره والكلام بينهم كتير. بعد كام لقطه بتشوف نفس المكان بنفس الاضاءه بس المسافه بينهم كبرت شويه، الكلام قل والنبره اتغيرت، لقطه ورا لقطه الترابيزه بتبدا تبقى طويله والسكوت هو الحوار الوحيد. في دقائق قليله يا عزيزي ويلز عمل فيديو بيفور اند افتر للعلاقه، انت شفت جواز بيموت على مدار 16 سنه باستخدام ايه؟ باستخدام الاضاءه، نبره الصوت، والاهم بتطوير بسيط في المسافه بينهم وطول السفره. طول السفره ده كان انعكاس مرئي للمسافه العاطفيه اللي وسعت بينهم. وده يا عزيزي المونتاج لما يبقى سرد مش تقطيع، كل لقطه بتكمل الثانيه زي ما تكون في خيوط بتترسم حوالين علاقه بتتخنق ببطء، وفي الاخر لما توصل اللقطه الاخيره تحس ان انت كنت حاضر انهيار الحب لحظه بلحظه. المشهد ده يا عزيزي مش بس هيأثر في مونتاج السينما بعد كده، لكن كل ترانزيشن بتشوفه فيديوهات تيك توك وغيرها هو ببساطه تطور عظيم لمونتاج هذا المشهد. فيلمنا كمان كان محتاج مكياج قوي، يعني ببساطه الشخصيات بتكبر في السن بمرور الاحداث، ولكن لما نزل فيلم سيتيزن كين لم يكن هناك اي كريدت للجماعه بتوع المكياج، مش عشان المكياج كان وحش بالعكس، لا ده كان زي باقي عناصر الفيلم رائع وثوري، والسبب في ده شاب اسمه موريس سيجلمان. سيجلمان ده كان متدرب في قسم الميك اب في RKO، ما كانش مسموح له يعمل ميك اب للممثلين الرئيسيين، كان بيعمل بس للمجاميع، ولكن ويلز شاف موهبته واسلوبه في انه يخلي الوش باين طبيعي جدا كان الميك اب نفسه مش موجود. سيزرمان كان شغال زي النحات، يعمل قوالب للوش والجسم ويضيف طبقات بلاستيك مرنة عشان يقدر يخلي الممثلين يكبروا في السن قدام الكاميرا. اهتمام كبير بالتفاصيل زي مسام البشرة، الشعر، الشنب، العيون. عمل عدسات مخصصة للعيون عشان تطفي لمعان العيون الشبابية لما الشخصيات تكبر. في مشهد الفطار لسه متكلمين عنه، الممثلين نفسهم كانوا بيقدموا في السن قدامنا، والفريق صمم هذا التدرج على 6 مراحل، كل مرحلة تمثل تقدم 2 أو 3. بنشوف الخطوط اللي بتزيد في الوش، الشعر اللي بيبهت، النظرات اللي كانت واثقة ودلوقتي بقت فاضية. مش بس وجوه بتكبر، لكن كمان نفوس بتتعب. برغم عزيزي من الشغل الرائع ده، رئيس قسم المكياج رفض انه يكتب اسم سيدرمان في الكريدتس. ليه؟ لانه كان مجرد متدرب. راح ويلز عمل ايه؟ شال المكياج خالص من الكريدتس ونشر في جريدة لوس انجلوس نيوز بيبرز بيشكر اللي ما تشكروش في الكريدتس، واهمهم سيدرمان اللي وصفه بانه افضل فنان مكياج في العالم. ده مش بس تقدير لشخص موهوب، انما فنان لفت نظرنا بدري جدا لاهمية المكياج في الحكاية، واللي لسه لحد دلوقتي مجال مليان تحديات. بعد اكتر من 80 سنة لسه الناس بتتفرج وتقول ازاي المكياج اللي استخدموه في الشيخوخة في فيلم كين شكله واقعي اكتر من افلام حديثة بيستخدم فيها السي جي اي. ويلز عزيزي لانه كان جاي من الراديو قدر يشوف الصوت كأداة خارقة، مش مجرد عامل مساعد زي ما تبصله وقتها. ويلز رغم اعتراض الاستوديو جاب من شغله في الراديو ملحنين، حد مثلا زي برنارد هيرمان، وكمان مهندسين صوت الوحوش اللي عملوا حلقة الهالوين اللي حكيت لك عنها، ودول هيطبقوا في السينما بتقنيات جديدة وقتها، تكنيك مثلا زي الفويس اوفر واللايتنينج ميكس، طريقة في المونتاج بتربط المشاهد بالصوت بدل الكات. فمثلا نلاقي كين بيسمع مراته التانية وهي بتغني فيسقف لها، والتسقيف نفسه يستمر صوته في المشهد اللي بعده عشان يتحول الى تسقيف جماهير في حملة انتخابية، او ممكن شخصية بتتكلم في مشهد فشخصية تانية تبتدي المشهد الجديد انها تكمل الجملة اللي فاتت. هنا عزيز الصوت تحول الى جسر زمني وجزء من المونتاج. تقنية صوت تانية استخدمها كان ما يسمى بالoverlapping dialogue، ان الشخصيات عزيزي زي الحالة العادية كده تتكلم فوق بعض، الحوار ما يبقاش نضيف كده وواضح والجملة بتخلص هنا تقوم بادية الجملة هنا، لا تحس بضجيج بشري حقيقي. وده منطقي جدا في عالم كين اللي مليان سياسيين وصحفيين، ناس بتجادل وناس بتنافق، فالصوت نفسه بقى مضغوط وسريع. ده بقى الاساس في كل الافلام الواقعيه عشان تبان حقيقيه. الاوفرلابينج دايالوج بقى مثلا توقيع مميز في افلام سكورسيزي، بالاخص في مشاهد العشاء والسهرات، تشوف ايطاليين بيتكلموا ويصرخوا ويضحكوا كله مع بعض وخلاط، لازم الصوت الفوضوي ده عشان يبان واقعي. من هنا يا عزيزي شريط الصوت بتقنياته بقى بطل في الافلام زي الممثلين وزي الصوره، وبالرغم من كل الاختراعات والمجازفات والرهانات على ناس وعلى تقنيات مش بالضروره انها موجوده، تصوير الفيلم خلص في اقل من 5 شهور في نوفمبر 1940 بتكلفة توصل ل 839,000 دولار، ما يعادل النهاردة 18 مليون دولار، وده يا عزيزي رقم صغير جدا لتحفة عظيمة زي دي. الفيلم نزل في السينما سنة 1941، ولكن يا عزيزي هنا بدأت الحرب الحقيقية. زي ما كان فيلمنا معمول بطريقة الراوي الغير موثوق، أهم خلاف حواليه هيكون من هو الراوي الحقيقي، مين كاتب السيناريو. ويلز أول ما جات لفرصة فيلم كبير وصف كاتب وصديق لي يعرفه من أيام المسرح اسمه هيرمان مانكيفيتش أو مانك، بس ويلز اللي كان عايز يحافظ على صورته كابوي واندر قدام الشركة مضى مع مانك عقد يخليه يتنازل عن حقه في كريدت اسم الكاتب، لأنه وظفه رسميا سكريبت دكتور وليس سكريبت رايتر. طب هو محمود المشكلة، أنا حاسس إن دكتور أحسن حتى تلاقي مجموعة أعلى، ده تحاول بالألفاظ. يا عزيزي السكريبت رايتر هو اللي بيكتب السيناريو من الصفر، السكريبت دكتور بقى بياخد سيناريو جاهز ويظبطه. في البدايه الاثنين اتفقوا انهم هيعملوا فيلم مستوحى من شخصيه رجل الاعمال وقطب الاعلام الكبير وقتها ويليام راندولف هيرست. ويلز كان بيشتغل في بيته في هوليوود، ومانك اشتغل في مزرعه بعيده، والمسافه دي خلقت سوء تفاهم بينهم. مانك قعد يكتب مسوده حياه كامله عن هيرست فيها غرامياته ومغامراته السياسيه كلها، ويلز قراها وانبهر بس حس انها ناقصه. هو مش عايز فيلم عن شخص واحد، هو عايز رمز، عايز قصه يشوف فيها المتفرجين كل انسان تضخم الايجو بتاعه لحد ما بلعه. فبدا ويلز يضيف ويشيل ويغير في بنيه الفيلم ويغير في اسلوب السرد ونهايته، والبطل اصبح تشارلز فوستر كين، مزيج بين شخصيات كتير ويلز قابلهم او سمع عنهم ولكن مش هيرست بالحرف. لما مانك لقى دعايه الفيلم في الصحف وما لقاش اسمه انفجر وتنرفز واتضايق وهدد ان هو هيروح لنقابه الكتاب، واتهم ويلز علنا انه سرق مجهوده، وده اضطر شركه الانتاج اركو او انها في النهايه تحط الاسمين في كريدت الفيلم، ويلز ومانك. بالنسبة عزيزي في فيلم ديفيد فينشر عمله عن مانك اسمه مانك. يا ابو احمد بس كده، هل ويلز حرامي؟ الحقيقه ان الكاتب روبرت ال كالينجر في بحثه سكريبتس اوف سيتيزن كين بعد ما راجع المسودات الاصليه بيقول ان مانك هو اللي كتب معظم التفاصيل الواقعيه، عالم الصحافه، فضايح عالم المال، فضايح السلطه، ولكن البنيه السينمائيه، طريقه الحكي، الاضاءه، تعدد الرواه، كل الابهارات اللي حكيت لك عنها دي كانت من ابتكار اورسون ويلز. يعني هم شركه فعلا، مانك كتب القصه ويلز كتب الفيلم، بس الحقيقه ان اكشلي بعد العرض كان ويلز قصاده قسم اصعب بكتير، وهم يا عزيزي النقاد. أول ما النقاد شافوا الفيلم في العروض الخاصة انبهروا، ولما فهموا إن الفيلم بيهاجم أقوى رجل إعلام في أمريكا
هيرست
انبهروا أكتر، بس كانوا حذرين إن هم يعبروا عن ده. هيرست ده يا عزيزي كان تايكون، مالك شبكة هيرست كوميونيكيشنز، شبكة مسيطرة على مجلات وقنوات راديو وشركات إنتاج يمكن أكتر من أي حد في أمريكا. رجل يا عزيزي من قوته وثروته تحس إن هو ميكس كده بين روبرت ميردوك وإيلون ماسك. شخصية كين زي ما قلنا كانت مبنية عليه، وشخصية سوزان ألكسندر مرات كين التانية مبنية على عشيقته ماريان ديفيس، وحتى قصر زانادو كان عامل زي قلعته الضخمة هيرست كاسل. هيرست أول ما شم الخبر أصدر قرار بمنع تام لأي ذكر في الفيلم، ومنع ذكر شركة أركي أو في كل جرايده، حطه في البلاك ليست كأن الفيلم مش موجود، وهدد إنه هيفضح الصناعة كلها لو الفيلم ده نزل، هدد إنه هيكتب عن نجوم هوليوود علاقاتهم يا بيه ملفاتهم ومصايبهم. الخوف يا عزيزي انتشر بسرعة في هوليوود، ورؤساء الاستديوهات اتجمعوا اتفقوا إن هم هيشتروا الفيلم من أركي أو عشان يحرقوا النيجاتيف ويخلوا فيلم زي سيتيزن كين صورة محدش هيشوفها نسمع عنها بس. نتيجة يا عزيزي ان الفيلم بينزل في السينمات فعلا في سبتمبر 1941، ولكن نجاحه كان محدود محدش بيتكلم عليه. ليه؟ لان اغلب السينمات كانت خايفة، واي جورنال هيحاول يتكلم او يعمل دعاية للفيلم كان هيتحط عليه. ورغم يا عزيزي من ده الا ان الفيلم بيترشح لتسع جوائز اوسكار، والذي هيفوز منهم بواحدة بس، افضل سيناريو بالمناسبة مع مانك. صحيح يا عزيزي الفيلم ناجح، ولكن المشاكل هتطارد ويلز لبقية حياته. سيتيزن كين كانت قمة هتغير السينما، ولكنها في نفس الوقت كانت بداية سقوط ويلز في هوليوود. أورسون ويلز يا عزيزي كان عنده 25 سنة بس، شاب عبقري جريء وتهور، وبعد فيلم سيتيزن كين كان مفروض يبقى الاسم اللي هوليوود كلها بتتسابق عشان تشتغل معاه، ولكن اللي حصل كان العكس تماما. بجانب الضغط اللي عمله هيرست، الاستوديوهات شافت ويلز شاب عشريني متهور عمل فيلم عن تايكون كبير وما فكرش في العواقب، وبالتالي ده صعب نشتغل معاه او نعمل معاه افلام، ده راجل ما بيفكرش بشكل منطقي، ما بيفكرش بشكل باريجماتي. كمان المنتجين كانوا خايفين ينتجوا له بالرغم من انه شاطر. ليه؟ لانه مزعج، فنان بوهيمي يفعل يحلو له زيادة عن اللزوم. فكانت افلامه حلوة جدا ومبتكرة، بس مش بتنجح جماهيريا زي ما بتعجب النقاد، او على الاقل بتحتاج وقت عشان تنجح. وبعد تدخلات شركة اركي او في فيلمه التاني ماجنيفيسنت امبرسونز، وصلت هذه التدخلات لحسم مشاهد وتغيير في النهاية، وبعد كمان مواجه صعوبات انتاجية وهو بيعمل افلام زي ماكبث وسترينجر، فهم كويس قوي ان هوليوود مش هتسمح له يعمل سيتيزن كين تاني. وفي سنة 1948 راح اوروبا يا عزيزي، وفضل هناك لاخر عمره بيدور على منتجين لافلامه بكامل الحرية الابداعية اللي هو عايزها. بيقدم افكار كتير بس ما يتوافقش عليها، ولسه بيدفع تمن سيتيزن كين وصراعه مع هيرست. نهاية عزيزي هذا الصراع بتحصل اكشلي بعد اكتر من 70 سنة. سنة 2015 بيتعرض فيلم سيتيزن كين في قصر هيرست نفسه بموافقة ستيفن هيرست حفيد ويليام هيرست، اللي اكد في النهاية ان ده فيلم عظيم، فيلم سينمائي مهم مش بس في تاريخ السينما الامريكية ولكن في تاريخ السينما. ودي يا عزيزي كانت لحظة شاعرية واعتراف ان الفن الجيد بيفرض نفسه في الاخر حتى لو داخل قصر العدو نفسه. في اخر مشهد في الفيلم بنعرف ان الكلمة اللي الفيلم كله كان دور حواليها روز بد هو اسم الزلاجة اللي كان بيلعب بيها كين وهو طفل. بعد كل الحبكة دي والفلوس والسلطة هو ده الحل. الحقيقة ان روز بد ما كانتش تخص كين بس، لا دي كمان كانت تخص أورسون ويلز. اتنين عبقرة خسروا خسارات متشابهة. ويلز قضى عمره بيتخانق مع ناس عشان يعمل افلام زي كين اللي عاش حياته بيدور على الحب اللي فقده وهو طفل. وده اهم درس الفيلم بيعلمه لنا، ان اكتر حاجة بتفضل معانا مش الحياة البراقة او القصور اللي بنيها، ولكن اللحظات البسيطة السعيدة اللي عشناها. ولما الكاميرا بتبعد عن قصر زمن في الاخر وتسيب كين وتسيب ويلز، اتخلينا نسال نفسنا احنا بنسيب ورانا ايه فعلا؟ الشهره، النجاح، السلطه، ولا اللحظات الصغيره البسيطه اللي كانت ممكن تحمينا من الوحده؟ يمكن يا عزيزي سيتيزن كين ليس افضل فيلم في التاريخ، ولو شغلته النهارده يمكن تحسه فيلم قديم والتمثيل اوفر ومسرحي. طبيعي كمان تقول يا عم انا شفت طريقه سرد احسن في افلام تارنتينو، وانتاج اسرع عند فينشر، وديكورات احسن عند محمد سامي. بس الحقيقه ان الفيلم ده هو اللي علم كل دول يعملوا اللي عملوه، لحد ما اللي عمله ده بقى تقليدي. ده عزيزي ما تسمع اغنيه قديمه جدا فتحسها بسيطة، مع ان هي اللي اخترعت النوع كله. كل تفصيلة شرحتها تبدو سهلة وطبيعية، بس وقتها يا عزيزي كانت ثورة كاملة. عشان كده الفرجة عليه تعتبر رحلة الى متحف السينما. ممكن تاني الفيلم ده ما يكونش الاعظم، ولكنه ربما يكون الاكثر تأثيرا، وده مش كلامي، ده كلام اكبر مخرجين في العالم، لانه يعتبر الشفرة الاصلية اللي كتبت بيها لغة الافلام الحديثة اللي بنحبها. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، بس شوف الحاجات اللي فاتت، شوف الحاجات الجاية، تنزل تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة.